بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 2 آخر كم آية. الجزء الأخير من إصحاح 2 بيحكي لنا عن جو الكنيسة الأولى وشكل العبادة اللي عايشين فيه الكنيسة. يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وقلنا ده التعبير اللي بيفصل لنا أجزاء القداس القديم، تعليم الرسل الجزء اللي فيه القراءات، والشركة دي في آخر القداس، أما الصلوات هي الأواشي، وكسر الخبز هو التناول. وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. برضه يمكن ما قلتلكوش تعبير كما يكون لكل واحد احتياج مفيد النهاردة في خدمة ما نسميه إخوة الرب أو إخوة يسوع أو المحتاجين عموما. أحيانا يبقى في نوع من العشوائية في خدمة المحتاجين، فيجي واحد الكنيسة يقول عاوز كده، فأبونا أو الخادم المسؤول ضميره حساس فيديله، ويكون هذا الشخص غير محتاج. طبعا في ناس محتاج، لكن شوفوا تعبير كما يكون لكل واحد احتياج، ده معنى ايه؟ ان الكنيسة من اول يوم بتدرس احتياجات ولادها، ما بتسيبش واحد يدعي انه محتاج ولا واحد محتاج ولا تدرج باحتياجه، لان احيانا المحتاج فعلا ما يعرفش يوصل للكنيسة او يخجل من انه يطلب، والمحتال هو الذي يدعي انه ايه، انه محتاج. لكن هنا كما يكون لكل واحد احتياج معناه ضروري ان كل كنيسة تدرس احتياجات شعبها. فعلا في فئات حتى لو اشتغل ودخل دخل في الزمن ده ممكن الدخل ما يغطيش بيته، يبقى هنا بالرغم انه بيشتغل محتاج، وواحد تاني يكون عنده كتير وركنه ويدعي الاحتياج. إذن معناها ان الكنيسة واعية من اول يوم، مش بتدي وبس، لا، كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. وبرضو احنا ميزنا بين حاجتين، المواظبة على القداس الاسبوعية ودي هتبان هنا وبانت، والمواظبة على العبادة اليومية. كأن في نظامين للعبادة من اول يوم. نظام العبادة اليومية اللي بنسميه الأجبية دلوقتي أو السواعي، حكاية كانوا يواظبون في الهيكل كل يوم. طب يواظبوا في الهيكل على إيه؟ الهيكل فيه حاجتين، في صلوات المزامير وفي الذبايح، ما لهمش دعوة بالذبايح خلاص، لأن ذبايح العهد القديم أو ذبايح اليهود ما تنفعناش خلاص، ربنا يسوع هو فصحنا، هو ذبيحتنا. إنما صلاة المزامير ما تضرش. فاستمروا الآباء الرسل في طقس صلاة المزامير بانتظام يوميا، وهتبان في الإصحاح الجاي دلوقتي. إذن صلوات السواعي أو صلاة المزامير اليومية ده نظام يهودي واستمر في الحياة المسيحية، ما كانش في أي تعارض لغاية النهاردة. فلما يجي حد يقول لنا أنتوا اخترعتوا الأجبية نقول لهم ما اخترعناش، دي مرجعها أعمال 2 وأعمال 3 وهنشوفها تاني دلوقتي. طب اخترعت القداس؟ لما اخترعناهوش، موجود في أعمال 2 واضح فكرة كسر الخبز وما يسبقه من صلوات واستعدادات. كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت. طب ليه مش بيكسروا الخبز في الهيكل؟ ما يقدروش، الهيكل له طقوس خاصة بيه. كسر الخبز بالمعنى المسيحي اللي هو سر التناول خلاص ما ينفعش في الهيكل اليهودي. دي اللي ذكرها القديس بولس في سفر العبرانيين وقال ايه؟ قال لنا مسبح ولا سلطان للذين يأكلون من المسكن ان يأكلوا منه. يعني ايه؟ المسكن إشارة إلى الهيكل، فاللي بيأكلوا في الهيكل يعني بيشتركوا في الذبائح الحيوانية ما لهمش سلطان يشتركوا معنا في جسد المسيح ودم. إنما من ناحية مذبح عندنا مذبح، لكن المذبح بتاعنا مش بيدبح عليه خروف زي الأول، المذبح بتاعنا عليه جسد المسيح ودمه، والمذبح بتاعنا يشترك فيه المؤمنين بالمسيح كذبيحة، ما يشتركش فيه اليهود اللي لسه بيأكلوا الحيوانات كذبيحة. فواضح هنا لما يقول يكسرون الخبز في البيوت، يبقى البيوت كانت أول كنائس يتعمل فيها سر التناول، ولغاية النهاردة في بعض القرى لما ما يكونش في كنيسة أو بعض البلاد في مذبح متنقل يصلي عليه كاهن قداس ويكسروا الخبز، يعني إيه يقدموا سر التناول. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، ما يتتبع سر التناول دايما في الشركة أو الأكلة العادية، وهم بيأكلوا بعد التناول يبقوا فرحانين قوي. وتلاحظوا أن جو الكنيسة دايما فرايحي جدا وقت توزيع الأسرار، يعني وإحنا بنتناول وما بعده بنطلع كلنا وشنا منور، خدنا النعمة وفرحانين بربنا وبنقول مبروك النعمة أو أنستك النعمة، فرحانين بالعطية. فنتناول الطعام بابتهاج، أي لقمة ناكلها بعد كده بتدينا بهجة وبساطة قلب، يعني إيه ما تلاقيش بقى غني ولا فقير ولا مثقف ولا جاهل، خلاص كلنا دايبين في بعض. أنتم الكثير، نحن الكثيرين، خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعا نأكل من الخبز الواحد. قديس بولس يقول كده، طالما كلنا اشتركنا في الجسد الواحد، اتناولنا من نفس الذبيحة، يبقى تحولنا كلنا إلى أعضاء لجسد واحد، وبالتالي خلاص ما عادش في فوارق بقى بين غني وفقير. بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، برضو دي ماشية في الطقس، للتسبيح يجي بعد التناول على طول، فيبقى في إحساس بالتسبيح مرتبط بتوزيع الأسرة. ولهم نعمة لدى جميع الشعب. كلمة سر هي أساسها كلمة نعمة، يعني إيه سر كنسي؟ يعني إيه سر التناول، سر الاعتراف، سر المعمودية؟ كلمة سر دي معناها إيه؟ معناها نعمة، نعمة تقدم لنا لكن تحت شكل، لأنها نعمة غير منظورة. يعني نعمة الغفران شفتها بعينك ما شفتهاش، لكن مفعول كلمة مغفورة لك خطاياك مفعول سرائري، مفعول سري، لكن هو ده سر التوبة والاعتراف. في نعمة حقيقية بتشوفها في صليب الكاهن وفي الحل اللي بيقوله الكاهن وفي راس المعترف اللي بيعترف. سر التناول أنا شايف قربانة، إنما جسد حقيقي أمين، وبالتالي هنا في سر ويعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية ويثبت فيا وأنا فيه، يبقى في سر في الموضوع. سر المعمودية أنا شايف مية عليها نقطتين زيت ميرون وفي شوية صلوات وكاهن، لكن في سر بيحصل، البني آدم ده بيتولد من جديد وبيبقى ابن ربنا، في نعمة غير منظورة. إذا ذكر كلمة نعمة هنا مهم، لأن النعمة هي في أساس فكرة الأسرار. المعمودية نعمة، الميرون نعمة، تناول نعمة، الاعتراف نعمة، نعمة تحت كلمة سر. ليه بنقول سر؟ لأن أنا شايف منظر وسامع كلام، لكن في شيء خفي بيحصل وهو شيء حقيقي مش شيء مجازي، نعمة حقيقية بتحصل، البنوة في المعمودية وغفران الخطايا، الثبات بالروح القدس، التثبيت في الميرون، الغفران في سر الاعتراف، يثبت فيا وأنا فيه في التناول، إذن ده في نعمة حقيقية. وكان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. لو رجعنا 6 آيات قبل كده يقول قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. فكرة الانضمام تلاحظوا انها دايما مرتبطة بالمعمودية وتكمل او تثبت بالتناول. بمعنى ايه؟ قال انضم في ذلك اليوم ساعة ما تعمدوا بقوا 3000 نفس، فحسبوا اعضاء في جسد الكنيسة. وبعدين كان الرب كل يوم يضم يبقى معناه ايه؟ بيتعمد، لكن عشان يثبته كمان ذكرها بعد التناول. ولغاية النهاردة في طقسنا القبطي لما يجي حد يتعمد نعمل ايه؟ نديله المعمودية والميرون وبعدين يدخل يتناول، فيحسب انه انضم الى شعب الله، انضم الى جسد المسيح. ففكرة الضم او الانضمام مرتبطة دايما بالاسرار، مش بالايمان بس، الايمان يكتمل بالاسرار. ندخل في اصحاح 3. وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. مفيش اثبات ادق من كده ان في حاجة اسمها صلوات السواعي، لان الكتاب بيقول ايه؟ طلعوا يصلوا في الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. يبقى النهاردة لما نيجي نقول نصلي الستة، نصلي التاسعة، نصلي، احنا مش بنقول حاجة غريبة، بنقول اللي كانوا عايشين الرسل من زمان. واضح ان في نظام، في برنامج، في طقس. كلمة طقس يعني نظام، يعني ترتيب. ففي ترتيب، لان هما مش طالعين عشوائي. دي ساعة للصلاة، واخذوا عنها اخرين كمان فكرة ساعات الصلاة، لكن هي اساسا برنامج. نحن البرنامج القديم، عهد قديم، مكمل في العهد الجديد ومكمل في حياتنا لغاية دلوقتي. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل. برضو صعود بطرس ويوحنا ينبهنا لحاجة تاني. من ساعة ما ربنا يسوع كان يرسلهم اثنين اثنين استمروا على هذا الطقس، ان هما كانوا يتلازما اتنينات. لما تقروا مثلا انجيل لوقا او انجيل متى، الارساليات بتاعت التلاميذ، يقول ارسلهم اتنين اتنين. ايه قيمة يتشاركوا اتنينات؟ انه لو واحد فيهم فترة برد التاني صحي، ولو واحد فيهم بيقول حاجة التاني يفكروا باللي قاله المسيح، يراجع عليه، يشجعوا بعض، يسندوا بعض، يصحصحوا بعض، يتمتعوا بمحبة بعض. وكمان لما ربنا يشتغل على ايديهم بمعجزات، كل واحد يقول ايه؟ الفضل الفلان. فبطرس يقول الفضل ليوحنا، ويوحنا يقول الفضل لبطرس، والاثنين يتهربا من الكرامة. اذا فكرة الاثنينات دي في الدنيا، يقولوا المركب اللي ليها رئيسين تغرق. احنا بقى في الخدمة نقول احلى حاجة في الخدمة الشركة. احلى حاجة عكس الدنيا، ان احنا نبقى مشتركين مع بعض وتوزع المسؤولية، وما يبقاش في حد باين وحد ايه يعني اهم من التاني. ما عندناش التفكير دول رسل، دول اباء الكنيسة الكبار، لكن يطلعوا مع بعض يصلوا ويخدموا مع بعض وهكذا. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. الساعة التاسعة في لغة الكتاب، لأن اليوم في زمانهم واليوم عند اليهود يبدأ 6 مساء مش 12 بالليل. اليوم عندهم يبتدي 6 بعد الظهر، لأن ما كانش في كهرباء، فكان اليوم يبدأ بالليل 6 بالليل، 6 الصبح أدي الليل، ومن 6 الصبح ل6 بعد الغروب أدي النهار. وعشان كده تلاحظ يقول في مثل الفعلة لما قال طلع الساعة 11 وقال لهم ايه اللي مقعدكم لغاية دلوقتي؟ 11 تبقى كام؟ تبقى 5 مساء. لما طلع لهم 5 مساء يعني فاضل ساعة النهار، العامل من دول يشتغل من 6 ل6، من 6 الصبح ل6 بعد الظهر. ف6 بعد الظهر اسمها 12. وبالتالي لو حسبتوها تلاقوا 9 معادها كام؟ 3 الظهر، الساعة 9. نفس الكلام تلاحظوه في أحداث صليب المسيح، يذكر ان المحاكمة مثلا كانت في الساعة 3. الساعة 3 صدر الحكم بصلب المسيح، ونحو الساعة 6 علق المسيح على الصليب. عشان كده نقول له يا من في اليوم السادس، الجمعة هو السادس، وفي وقت الايه؟ الساعة 6، يبقى 12 الظهر. يبقى احنا بنرجع في لغة الكتاب الى منهجهم المعتاد، الساعة بتاعتهم، الساعة بتاعتهم غير الساعة بتاعتنا. فرقها بس ان احنا ايه؟ نقول 12 بالليل اول اليوم، هم يحسبوها من 6 بعد الظهر. وما زلنا حتى في لغة الكنيسة نقول كده، يعني نقول ايه؟ نقول عشية الحد. عشية الحد نقصد بها ايه؟ السبت بالليل. وفي ايام البصخة تلاحظوا بتبان قوي، نقول ايه؟ بصخة ليلة الاثنين، ليلة الاثنين تبقى الحد أو يعني الحد بالليل وهكذا. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. يبقى بطرس يوحنا طالعين الهيكل يصلوا مزامير كعادة اليهود، وما زال أساس الأجبية صلاة مزامير نحو الساعة 9. وكان في رجل شحات على باب اسمه باب الجميل، باب من أبواب الهيكل المشهور، وطبيعي الهيكل ضخم جدا، فالأبواب بيقفوا عليها شحاتين يعني ياخدوا يسترزقوا. أعرج من بطن أمه يحمل، يعني ده عمره ما مشي، ده مولود كده عنده يعني عطل في رجليه. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل. أفكركم كاتب السفر هو القديس لوقا، والقديس لوقا يتسم بإيه؟ بالدقة. فتبص تلاقوا يذكر اسم الباب اللي حصلت عليه المعجزة، لأن دي طبيعة القديس لوقا حين يذكر أحداثا يعني إيه؟ يحط لها حقائق، يكتبها بدقة عشان لما حد يجي يراجع يقول ده كلام دقيق، ده حتى اسم الباب اللي كان عليه الرجل الشحات مكتوب. ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. هذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، غريب التعبير ده، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. يعني بطرس ويوحنا داخلين والراجل عمل ايده كده وعشمان ياخد حاجه، فبطرس بص له كده قال له بص لنا شويه كده، بص لك ليه يعني؟ عاوز يقول له ده منظر ناس هيدوك فلوس، معناش فلوس، احنا مش بتوع فلوس، انما كمان بص لنا يعني ركز معانا شويه، لانه اللي هنقوله لك ونعمله معاك مش فلوس، اهم كتير من الفلوس. فهنا تفرس فيه بطرس مع يوحنا، يعني بطرس نفسه بص له بصة كده فيها تفرس وقال له بص علينا ركز معانا. هنا نحس ان القديس بطرس والقديس يوحنا ينقاد بالروح القدس. ليه؟ هل الراجل ده طلب معجزة؟ لا. هل كل شحات في البلد حصلت له معجزة؟ برضو لا. طب اشمعنى يا ابونا بطرس عرفت ان الروح القدس يشاء ان تصنع معجزة دلوقتي؟ ده اللي بنسميه ايه؟ قيادة الروح القدس. دي ملهاش حسابات، ملهاش ترتيبات، بس تلاحظوا هم طالعين في روح الصلاة، يعني هم طالعين يصلوا. الانسان اللي عايش في روح الصلاة مشغول بالمزامير سهل روح الله يقوده. الانسان اللي بعيد عن روح الصلاة ما يعرفش يميز صوت ربنا، ما يمشيش بربنا، يمشي بدماغه. كان ممكن على طول ما يسألش في الشحات يقول ورايا صلاة. طب انت هتتعطل دلوقتي وهتحكي وهتعمل معجزة ويمكن ما تلحقش تصلي التاسعة. لا، ما هو الموضوع دلوقتي مش ماشي بالحرف، ماشي بالروح القدس. طب احنا ليه مش بننقاد بالروح القدس؟ لان احنا مش بنصلي كفاية، مش بنصوم كفاية. قيل عن ربنا يسوع له كل المجد كمثل أعلى لينا، كان يسوع يقتاد بالروح في البرية. وقت الأربعين يوم المقدسة اللي صامهم المسيح يقتاد بالروح. القديس بولس يقول كمان الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. يبقى احنا اسمنا أولاد ربنا، بس بصراحة مش كلنا يعني نستاهل اللقب. لقب ولاد ربنا ده معناه ان الواحد اللي بيسوق وبيحركوا روح ربنا. طبعا ده بقى حاجة مختلف، لان الموضوع مش بالعقل والحساب. لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس في بطرس مع يوحنا وقال انظر إليه. برضو نتعلم مبدأ تاني. في ناس بتيجي عند كلمة من سألك فاعطيه وايه تتوسوس، تقول أنا عارف أنه مش محتاج بس الكتاب قال من سألك فاعطيه، فاضطر أديله وأنا ضميري مش مريحني، لأنه أنا شايفه أساسا مش محتاج وطماع ومستغل وما بيبطلش يمد إيده. هنا القديس بطرس يوحنا عارفين طبعا تعليم المسيح من سألك فاعطيه، لكن هو ما قالش أعطيه إيه، لأنه أفضل من أنه يديله صدقة اداله شفاء. يجوز الشخص اللي بيطلب منك إحسان أو صدقة أنت شايف الفلوس تضره، أو هو مش محتاج فلوس لكنه محتاج محبة، محتاج توجيه، محتاج شغل، محتاج اهتمام، محتاج رسالة روحية تشفيه من أمراضه الروحية، إذن هو ممكن تديله، بس مش لازم تديله اللي هو طلبه. هنا الراجل ده طالب فلوس بس ما خدش فلوس. إذن وإحنا بنتعامل مع الناس بالروح القدس مش لازم نلبي رغبات الناس، لا، بس لازم نحب الناس ونستعد للعطاء، والعطاء بقى بالروح القدس يكون في الاحتياج الحقيقي. الناس محتاجة توبة أكتر جدا ما محتاجة فلوس. طب أنت ممكن تقدم للناس طريق التوبة. الناس محتاجة محبة أكتر كتير قوي من الأكل والشرب، طب ما تقدم محبة. الناس محتاجة اللي يسمع لها، طب ما تسمع للناس، ما توزعش الناس كده بجنيه ولا اتنين وترضي ضميرك. لكن لو اللي قدامك محتاج أكل وشرب لازم تديله أكل وشرب. تفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فلاحظ هما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. الرجل ما فهمش، بيقولوا له بص علينا، قاعد يبص كده مستني ياخد فلوس. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. بداية كده ما تعشمش انك تاخد مننا فلوس، احنا مش بتوع فلوس. وفعلا كمنهج للاباء الرسل هنفهم ان هم ايه، ما كانوش يشيلوا فلوس زي ربنا يسوع، ما كانوش يشيلوا خلاص، من كتر السمو والتسامي الفلوس تحت رجليهم، كانوا يجيبوا الفلوس حطوها تحت ارجل الرسل، والشمامسة يوزعوا حسب ما يكون لكل واحد احتياج، لكن ما يشيلوش فلوس. ومن وقت حياة ربنا يسوع على الارض لما جم بتوع الجزية يطلبوا جزية، والمسيح قال لهم ما بياخدوها من ولاد البلد ولا من الأجانب؟ قال له أظن يا رب من الأجانب. قال له يبقى احنا مش مفروض ندفع. لكن لألا نعثرهم ما طلعش بقى من فلوسه، من جيبه فلوس معهوش. قال له روح ارمي الصنارة بتاعتك، هتلاقي سمكة افتحها، هتلاقي إستار، ادفع عني وعنك. ده معناه ان لا بطرس معاه فلوس ولا ربنا يسوع كان بيمشي بفلوس. قال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. إيه بقى اللي عندك مش فضة وذهب؟ وهو طالع يصلي في الهيكل، يا ترى القديس بطرس بيقول إيه في سره؟ غالبا الأباء الرسل اعتادوا ينادوا اسم ربنا يسوع، وحاسين أن اسم ربنا يسوع غنى، كنز، لؤلؤة غالية كثيرة الثمن، فهم حاسين بالغنى ده. فالذي له اللي البطرس ايه؟ اسم ربنا، عمال يقول يا رب يسوع اشكرك يا رب يسوع المسيح، لانه هيوعظ عن الاسم بعد كده. قال له انا عاوز اديك حاجة احلى من الذهب والفضة، عاوز اديك اسم ربنا يسوع. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. يبقى الرجل ما طلبش ومش متوقع، وعينه في الفضة والذهب، وفوجئ بأن بطرس بيقول له باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. ليه؟ ايه لزوم الناصري؟ ما زال أشهر ألقاب المسيح في الوقت ده الناصري، لكن بعد شوية خلاص بقى يسوع المسيح معروف حتى من غير كلمة الناصري. لكن لما تلاقوا كلمة الناصري، لأنه من ناصرة الجليل ودعي ناصريا، فكان ده اللقب المشهور. وأمسكه بيده اليمنى، ليه؟ لأن غالبا الرجل مذهول ومش مستعد ومش متوقع. فمعلمنا بطرس بكل الثقة، هو متأكد أن الرجل هيقوم، فمد إيده ومسك إيده وساعده يقف، لأنه هو مش منتظر منه إيمان. الرجل لم يبدي أي إيمان حتى ولا يعرف، لكن عشان اسم ربنا يتمجد اتعملت معجزة مع واحد لسه ما عندوش. أمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. يعني هو حس بقوة في رجليه، رجليه دي يمكن 40 سنة ما مشيش عليهم، إنما العضلات إزاي اتملت كده وتشتغلت وتحركت والأعصاب اتحركت، ده مش ممكن يكون شغل طبي أبدا. تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر. يطفر يعني بيتنطط من السعادة، مش مصدق روحه، ما كانش عمره يعني يفكر أنه هيمشي، دلوقتي بينط من السعادة ويسبح الله. طبعا ممكن واحد يسأل ويقول طب ليه ربنا اختار هذا الشخص بالذات يتعمل له المعجزة؟ لأنه أكيد في ناس كثيرة ما حصلهاش نفس المعجزة وهذا الشخص ما طلبش. ودي أول معجزة تعتبر في سفر الأعمال بعد معجزة يوم 50 اللي هي الألسنة، لكن دي معجزة شخصية، معجزة شفاء، دي أول واحدة في سفر الأعمال. يجوز ربنا يسوع له المجد حب يبرز عظمة الرسل وقوة الروح القدس اللي فيهم، ولو معجزة حصلت في قرية ولا في حتة مغمورة سهل تتغطى. تعرفين في معجزات الشيطان يحب يغطي عليها لأنه طبعا بيتغاظ من سمعة ربنا يسوع. إنما على باب الهيكل وراجل شحات، انتوا عارفين في بعض الشحاتين يبقوا يعني ايه زي تمثال رمسيس كده، يعني مشهورين جدا لأنه بتلاقيه بالتلاتين سنة في نفس المكان علامة مميزة، فيهود الدنيا كلها عدوا عليه وشافوه. فكونوا ده بالذات اللي وشه معروف عند مئات الآلاف ماشي على رجليه بينط وبيشهد، ده بطرس قومني، ده قال اسم يسوع المسيح كده، عمل دعاية وعمل كرازة بدون أي مجهود وبدون أي استعداد. عارفين زي ايه؟ زي حياة ربنا يسوع، فضلت أغلب معجزاته يكتمها ويخبيها ويقول ما تقولوش، لغاية بقى المعجزة اللي ولعت الدنيا لما لعازر قام من الموت. لأن إقامة لعازر موضوع كان يعني مشهور، لعازر مات، لعازر شخصية معروفة في بيت عنيا جنب أورشليم، الناس راحت عزت فيه وعدوا على قبره وبدل اليوم 4 أيام، فعشان بعد كده يشوفوه ماشي على رجليه بقت معجزة مش ممكن تستخب. يا جود بنت ييروس يقولوا لا ده ما يمكن ما كانتش ماتت، ولا مثلا مش عارف المفلوج يقولوا ما مش معروف. لكن في معجزات تحسوا انها فيها يعني كرازة شديدة. أمسكوا بيده اليمنى وأقاموا، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. اللي جعل الرجل ده أنه يقعد يقول المجد ليك يا رب، أشكرك يا رب، يسبح ربنا. ليه؟ ما عادش يسبح بطرس ليه ولا يوحنا؟ لأن بطرس كان واضح وصريح، ما قالش قوموا خلاص، قال له باسم يسوع المسيح الناصري. فهنا التلاميذ بيبقوا واضحين جدا أنه الكرامة مش لينا والفضل مش لينا، الفضل كله لربنا، وبالتالي حتى اللي خد المعجزة بقى يسبح ربنا. وأبصروا جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة. كل الشعب عارفين أنه ده اللي كان بيشحن على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. طبعا الرجل دخل الهيكل، يقال في بعض التفاسير أن اليهود المتزمتين كانوا يمنعوا دخول ذوي العاهات إلى الهيكل من جوه لأن يعتبروهم مغضوب عليهم، وبالتالي الرجل ده قاعد على باب الهيكل بقاله سنين لكن ما دخلش الهيكل. لكن بما أنه مشي وخاف يحقله النهاردة إيه يدخل الهيكل. زي المولود أعمى، مولود أعمى ما كانش جوه الهيكل لكن بعد ما فتح ربنا يسوع قبله جوه الهيكل، لكن هم اليهود طردوه من الهيكل. فإذا هو كان فرحان جدا لأنه شفاء رجليه كمان أتاح له فرصة أنه يدخل الهيكل. ولما دخل الهيكل طبعا كل الناس بقى الهيكل دايما زحمة وفي ألفات. بينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. الرواق ده طرقة ضخمة جدا جوه الهيكل كده، ساحة ضخمة يعني محصورة بعواميد الهيكل المزينة، يعني مكان كبير قوي. ففي الرواق ده الصالة الكبيرة دي كل الناس بقت تجري عشان تشوف المنظر، وألفات اتجمعوا وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا نمشي. أول حاجة اهتم القديس بطرس أنه يوضحها، الناس بقت تبص له كده مش مصدقين أنت إزاي قومته. فأول حاجة عاوز يبرأ نفسه من أنه ياخد الكرامة من ربنا، عاوز يأكد اوعوا تفتكرونا أن عشان إحنا كويسين ولا أحسن من حد، لا لا لا، الموضوع ببساطة مرتبط باسم يسوع المسيح النصري. حتى مش تقوى مننا، لا قوة مننا ولا تقوى مننا، طبعا هي لا تخلو من تقوى وإيمان، لكن هي فعلا الفضل كله لقوة اسم ربنا. لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ده بيكلم يهود، فبما أنه بيكلم يهود عارف كويس يكلمهم بلغتهم، فهم إلههم بالنسبة لهم أشهر الألقاب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. إله أبائنا مجد ابنه يسوع، مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. إذن القديس بطرس لا يتورع أن يشهد للمسيح في أي لحظة. فأول ما الناس اتجمعت قال فرصة، طب بصوا يا جماعة بقى الموضوع ببساطة مش تقوى مننا ولا قوة، أن إله أبائنا مجد ابنه يسوع، مجد اسم ابنه اللي انتوا موتوه، اللي انتوا انكرتوه وقدمتوه لبيلاطس يموته، حملهم ذنب قتل المسيح وصلبه، لم يعني يرائي ولا يخاف ولا يجمل الحقيقة، انما في وشهم قال لهم انتوا يا يهود اللي قتلتوا المسيح، انتوا اللي سلمتوه للرومان، ما تقولوش الرومان اللي موتوه، انتوا اللي عملتوا المؤامرة. وعلى فكرة احنا برضو لازم نقول انه حين برأ البعض اليهود من تهمة قتل المسيح او صلبه، ده كان ضد تعليم الكتاب، لان الانجيل اشار بدل المرة مرات ان اليهود هم الذين تسببوا في قتل الرب يسوع، بشهادة المسيح نفسه لما قال لهم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء، وقال في اخر الكلام أكملتم مكيال أبائكم، يعني كملوا اللي عملوا أبائكم وموتوني أنا كمان. إذن ربنا يسوع له المجد، شهد عن اليهود أن هم اللي سلموا للموت. بطرس الرسول في الوعظة بتاعت إصحاح 2 ودي إصحاح 3 بيأكد كده، قديس بولس في رسالته لتسالونيكي بيقول اليهود الذين قتلوا الرب يسوع. إذن محاولة تجميل الصورة لأي سبب أنه نقول اليهود أبرياء، الحقيقة ده مش كلام نزعه بالسياسة، لكن على مستوى تعليم الكتاب لا، ليس اليهود أبرياء ولا الرومان أبرياء ولا البشر أبرياء من دم المسيح، لأنهم اشتركوا في صلبه. الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، بيلاطس راجل حاكم روماني، زنقتوا خليتوا يحكم عليه بالصلب حسب هواكم، وهو حاكم بإطلاقه. يعني القديس بطرس قصد يقول لهم يمكن ذنبك أكتر من ذنب بيلاطس، لأن بيلاطس في الأول حكم بإيه؟ بالبراءة. قال أنا أؤدبه وأطلقه. بيلاطس ده كان إيه رأيه الأولاني، إرضاء لليهود يؤدبه يعني يجلده وبعدين يطلقه، بعد ما جلده بقوا يصرخوا يقولوا إيه أصلبه. فطبعا ضعف قدام صوتهم وخاف وكش وما قدرش عليهم وانتهى بصلب ربنا يسوع. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار، يبقى قال عليه ابن الآب، مجد فتاه يسوع، ودلوقتي بيقول عليه القدوس البار، ودي ألقاب لله وحده. إذن القديس بطرس ضمنا بيعلن لاهوت المسيح أن المسيح يسوع الناصري هو ابن الآب الحقيقة، هو القدوس الذي بلا شر وحده، هو البار. والبار اللي يرجع لأشعية بالذات يكتشف أنه كان يوصف الله بكلمة البار، ثم عاد يصف العبد البار، ودي بتعمل أزمة عند اليهود لغاية دلوقتي. لو كلمت مع واحد يهودي دلوقتي عنده أزمة، إزاي في عبد بار؟ مش الكتاب بيقول ليس بار ليس إيه ولا واحد؟ طب منين إشعياء بيقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين؟ يبقى هناك من يكون عبدا ولكنه بارا. طب برضو تيجي إزاي؟ بولس الرسول يحلها لما يقول إيه؟ آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى كلمة العبد البار تنطبق على المسيح من ناحية تجسده، صار عبدا، عبدا يعني إنسان زينا، ولكن من ناحية ألوهيته هو بار. بار دي مش من ألقاب البشر. فهنا أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. على مين؟ على باراباس، لو تذكروا أحداث المحاكم. ما تنسوش أن الكلام ده ما فاتش عليه شهرين، يعني إحنا لسه في الإصحاحات الأولى من سفر الأعمال، الإصحاح اللي فات كان يوم 50 من بعد قيامة المسيح. إذن إحنا في بداية الكنيسة، فمحدش لحق ينسى حكاية بقى بيلاطس وحكاية هيرودس وحكاية باراباس. طلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. واحد يتعجب من القديس بطرس وجرئته. أنت في الهيكل بتقول لليهود أنتوا قتلة، وفي الهيكل عيني عينك بتقول لهم أنتوا طلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل، ولا يهمك؟ مش خايف؟ طب ده أنت من ما فاتش شهرين كنت بتنكر المسيح قدام جارية، قدام واحدة يعني اللي هتودي ولا تجيب، دلوقتي في الهيكل قدام ألفات في وشهم كده بتقول لهم أنتوا اللي قتلتوا المسيح، وكمان طلبتوا يتوهب لكم راجل حرامي قاتل. طب مش خايف يقطعوك؟ لا مش خايف خلاص. الشخص الممتلئ بالروح القدس، ما احنا شفنا من أول الأصحاح هو طالع يصلي مع يوحنا صلاة المزامير، وعلى لسانه وفي قلبه اسم يسوع، وباسم ربنا يسوع يعمل المعجزة، وبالروح القدس اللي فيه يتكلم ويشهد ولا يخاف من أحد. فكركم بمفتاح السر في أول إصحاح، تلبسوا قوة من الأعالي. دي قوة من الأعالي، دي مش شطارة بطرس ولا شخصيته. شخصية بطرس مش بتاعت كده دلوقتي، مش بالجرأة دي، إنما دي قوة من الأعالي. ورئيس الحياة قتلتموه. رئيس الحياة أحد ألقاب ربنا يسوع، وبيتقال في أحد صلوات الصلح اللي بنحب نصليها في القداس، رئيس الحياة، لأن ربنا يسوع هو مصدر الحياة. جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، الظلمة لم تدركه. رئيس الحياة، يبقى الواحد بيقول له رب أنا ميت من غيرك، أنت مصدر الحياة ورئيس الحياة. رئيس الحياة قتلتموه. شوفوا كمان المفارقة الجميلة، عاوز يقول لهم رئيس الحياة نفسه أنتوا قتلتوه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. يبقى برضو لخص قصة الفداء زي ما لخصها في إصحاح 2 لو تذكروا، قلنا في كل عظة كرازية كان للقديس بطرس ولا لاستفانوس ولا البولس بعد كده، هنلاحظ ان لازم يحطوا قصة الخلاص، يشاوروا على ربنا يسوع، على التجسد، على الفداء، على القيامة، على التوبة، على الحياة الأبدية. دي معطيات اي عظة كرازية عشان يوصلوا الوجبة متكاملة لكل من سيؤمن. بالإيمان باسمه، باسم المسيح، شدد اسمه هذا الذي تنظرونه. لأن احنا عندنا إيمان في اسمه، اسمه ده هو اللي شدد الراجل ده، هو اللي وقفه على رجليه. هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، الراجل اللي انتوا عارفينه ده وقف على رجليه بقوة الاسم. والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. برضو هنا نقطة نعدها ونزيدها كذا مرة، إذا كنا نخاطب أحيانا غير مؤمنين يعنينا في المقام الأول أن يؤمنوا، وبالتالي الخطوة الأولى إيه؟ هل يؤمن أم لا يؤمن بالمسيح؟ بالمسيح القوي القدوس البار المخلص. فعمال يقول لهم شايفين الإيمان عمل إيه؟ الإيمان قوم الراجل المعروف عندكم ده ومشي على رجليه بالإيمان باسمه، واسمه هذا الذي شدد هذا الرجل وأعطاه الصحة أمام جميعكم. بعد الإيمان على طول، لأن طبعا الناس مش قادرة تقاوم المعجزة، حاجة زي الشمس قصاد عينيهم، الرجل معروف وكان امبارح ما بيعرج ومحدش يقدر ينكر. تيجي بعد الإيمان على طول دعوة التوبة، بالضبط نفس الكلام اللي قلناه الإصحاح اللي فات، بيدعوهم للإيمان، وأول ما قلبهم اتحرك للإيمان يقول لهم يلا نتوب بقى عن اللي عملناه، وربنا قابل التوب. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا. يبقى بعد ما واجههم باللي عملوه قال لهم أنا عارف أن أنتم عن جهل عملتوا كده، عن جهل. وفعلا لأن القديس بولس في كورنثوس يقول إيه؟ لأنهم لو علموا لما صلبوا رب المجد. هو طبعا لو كانوا واعيين تماما أن يسوع هو المسيح له المجد، كتير منهم ما كانش ممكن يمد إيده عليه. لكن بسبب جهلهم وعمى قلبهم مشوا في الخطة بتاعتهم. فقال أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم، نفس التعبير اللي هيقوله بولس عن نفسه، قال أنا عملت هذا في جهل. لما بيحكي حكايته في آخر حياته بيقول على فكرة أنا لما كنت مجدف ومضطهد ومفتري كنت بعمل ده عن جهل، ما كنتش فاهم، ما كنتش شايف الحقيقة أن ربنا يسوع له المجد، هو المسيح بالحقيقة، هو ابن الله بالحقيقة. هنا تلاحظوا حاجة يا جماعة، مهما الآخرين افتروا على الكنيسة عندهم عذر، العذر ايه؟ هو الجهل. مهما داسوا على المسيح له المجد أو كنيسته يفعلون هذا عن جهل. فإذا اعترفوا بالجهل وتابوا يرجعوا تاني يمشوا في الطريق المستقيم وربنا يقبل، زي ما حصل مع القديس بولس، وزي ما هيحصل دلوقتي مع في الإصحاح ده مع يهود كتير. قد يكون بعضهم اشترك في فعلا الصراخ أسلوب وأسلوب، لكن ما كانوش مستوعبين أن ده المسيح له المجد. أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا. وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تمموا هكذا. يعني إيه؟ إنما ربنا له المجد بحكمته كان مرتب الأحداث وأنبأ الأنبياء بما سيحدث. يعني أنتوا اشتركتوا في الجريمة وصلبتوا المسيح وتممتوا الخطة بتاعتكم، وكل ده طلع أنه مكتوب في الأنبياء. يبقى هو بيقول أنا شاهد أنا وإخواتي التلاميذ، ودي اسم يسوع وشهادة المعجزة، وعندكم شهادة أخرى قوية جدا هي شهادة إيه؟ النبوات. تعرفون الكتب، والكتب هي تشهد ليه. إذا بالنسبة لليهود شهادة الكتب أو النبوات تمثل أساس في الكرازة ليهم، ما يقدروش ينكروا اللي داود قاله ولا إشعياء قاله ولا غيره قاله. الله سبق فأنبأ جميع أنبيائه أن يتألم المسيح. يعني إيه؟ على فم أنبياء كتير تنبأوا عن آلام المسيح، اللي قال ثقبوا يدي ورجلي زي داود، واللي قال كشاة يساق إلى الذبح كأشعية، واللي قال أحصي مع أسمة، وهكذا. قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. يبقى بعد ما دعاهم بالإيمان للإيمان بيدعوهم للتوب، قال لهم يصح التوبوا بقى، توبوا وارجعوا. ارجعوا عن ايه؟ عن جهلكم، ارجعوا عن عندكم، ارجعوا عن الفكر الغلط اللي جواكم، ارجعوا لربنا الحقيقي مش ربنا اللي انتوا عاملينه في دماغكم، لان ربنا الحقيقي تجسد ومات لاجلنا وانتوا بترفضوه. ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. الفرج هنا معناه ايه؟ الفرج معناه الخلاص أو الغفران أو كمان الحياة الأبدية. يعني إيه لما نقول خليها تفرج؟ يعني التوبة دايما تفرجها علينا، وفي كل زمان التوبة هي غرض الله دايما. الناس لما بتتوب بترجع لربنا، فربنا بقى بيفرجها. لأنه بالنسبة لليهود كانوا مثقلين جدا بحكم الرومان، كانوا مضغوط عليهم سياسيا كمان بسبب الذل اللي الرومان بيعملوا فيهم، وكانوا يعتقدوا زي ما احنا بنعتقد ان الصلاة والرجوع لربنا يخلي ربنا يمد ايده ويصلح الحال. انما هم من عندهم رافضين المسيح وصلبوه، فقال لهم انتوا لو ما تبتوش مش هيجي فرج. هتيجي الفرج ازاي اذا كنتم انتوا قتلتوا المسيح نفسه؟ انما لو تبتم، وهم ما تبوش للاسف، عموما اليهود ما تبوش، تاتي اوقات الفرج. فاما يفهموها بشكل عملي على واقع السياسه وقتها، او يفهموها على شكل روحي ان ربنا يفك حبسه الشيطان ليهم وذل الخطيه ويفرجها عليهم من جوه. تاتي اوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. يعني ايه؟ ما هو تمام عملية الفرج او الخلاص تكتمل بايه؟ بمجيء المسيح على السحاب وتنتهي القصة. احنا النهاردة تقبلنا الايمان وعايشين حياة توبة. يا اولاد الكنيسة، احنا اولاد المسيح له المجد، احنا دلوقتي حياتنا ايه؟ نؤمن بالمسيح له المجد وعايشين في التوبة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي، أمين. ده بالنسبة لنا وقت الفرج. إذن كل ما نجهز بالتوبة كل ما المسيح يقرب بيك. ودي شرحها القديس بطرس في رسالته لما قال إيه؟ لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني إيه؟ لما بتقولوا ربنا تأخر ليه ما جاش ليه، هو له غرض واحد، ان الكل يتوب. هتقول في واحد تاب بس لسه الباقيين، هو عاوز الكل يتوب، الكل يستعد، وبعدين هو هيك. ففي كل جيل ربنا يسوع يؤجل مجيئه او تدخله او الفرج من عنده الى ان تكمل توبة الصارخين اليه. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. الذي ينبغي، شوفوا القديس بطرس بيحكي إيه دلوقتي، بيحكي لهم المسيح راح فين دلوقتي، هو مات وقال إنه قام، فعاوز يقول لهم على فكرة هما كانوا دلوقتي في السماء، يرجع السماء، صعد للسماء ويجي من السماء تاني. الذي ينبغي أن السماء تقبله، يعني هيفضل في السماء فترة لغاية ما احنا كلنا نتوب، إلى أزمنة رد كل شيء. يعني إيه أزمنة رد كل شيء؟ يعني أن يرد العالم إلى الله، لأن العالم اتسرق من ربنا بسبب خطية الإنسان، الموت دخل للعالم، الفساد دخل للعالم، فالعالم وضع في الشرير. لكن لو عاوزين نرد الأمور إلى أصلها، يبقى يرجع آدم وحواء وكل آدم وحواء ملك ربنا، ويرجع العالم كله نقي ما فيهوش خطية. متى تأتي أزمنة رد كل شيء؟ دي الحياة الأبدية، ده المجيء الثاني. يبقى ربنا يسوع له المجد قاعد في السماء إلى أن يرد كل شيء، يتظبط كل حاجة، يغلب الخير والحق، الناس تتوب وتفوق وترجع لربنا، كل العالم ينتظر مجيئه، ساعتها يجي وينهي عالم الفساد والشر. الذي ينبغي أن السماء تقبل إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. الأنبياء اتكلموا في حاجتين كبار، مجيء المسيح وفدائه، ومجيء المسيح وأبديته. اللي ذاكر منكم الأنبياء الأربعة الكبار، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، والاثناشر أو الثلاثاشر الصغيرين، صغيرين يعني نبوات صغيرة، كلهم بيركزوا في الموضوعين دول، المسيح الآتي فاديا والمسيح الآتي ديانا. فيقول بعد تلك الأيام وفي هذا اليوم، كلهم بيكلموا في آخر الأيام، دايما بيقولوا كده الأنبياء. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. والآية دي أحبائي يأخذها البعض ليفسرها كما يروق لهم، إنما بصوا هي جاية فين وبتتكلم عن مين. هذه الآية بيستخدمها القديس بطرس كشهادة من موسى النبي عن ربنا يسوع المسيح، لأنه بيقول الأنبياء تكلموا وشهدوا، وكبير الأنبياء في لغة التسبيح هنسميه رئيس الأنبياء موسى النبي، هو نفسه قال إن هيجي واحد زيه. هنا طبعا زيه دي لازم يبقى يهودي على الأقل، وزيه يعني إنسان، وربنا يسوع من ناحية الناسوت هو فعلا إنسان يهودي. سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم، يبقى برضو لازم يبقى إيه؟ لازم يبقى يهودي، من إخواتكم. له تسمعون في كل ما يكلمكم به. موسى الناس ما سمعتلوش، قال لهم ده بقى بالذات لو ما سمعتلوش يبقى ما فيش فايدة. يعني انتوا يا يهود تعبتوني موسى مثلا ورفضتوا كلامي، لسه ليكوا رجاء لو امنتم بالآتي. لكن لو جه هذا الذي يأتي في آخر الزمان من إخواتكم، لو ما كنتوش هتسمعوا له يبقى لا رجاء لكم. يبقى هنا شمعنا ده بالذات؟ وعشان كده تلاحظوا بقى بناء على النبوة دي اللي جت في تثنية 18، النبوة دي بقت محبوبة ومشهورة جدا عند اليهود. فكل لما يطلع نبي، ما هو جه من موسى للمسيح عشرات الأنبياء، كل لما يطلع نبي كان عندهم سؤال ملح: هل أنت هو النبي؟ طب ما هو نبي. بس في فرق بين النبي يعني النبي الذي قصده موسى. فحتى يوحنا المعمدان الذي هو أعظم من نبي قال إيه؟ لست أنا. فهمتوا الفكرة؟ يعني تسأل مثلا داود هل أنت هو النبي؟ يقول لا. ثم موسى بيقول نبيا مسي، يقول لا بس مش الكلام مش عليه. طب أشعيا النبي هو اللي أنت قصدك موسى؟ يقول لا. طب أرمية، طب حزقيال، طب دانيال، طب هوشع، طب يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، كل دول أنبياء بس مش ده اللي يقصده موسى. إلى أن أتى يوحنا المعمدان اللي بشهادة المسيح أنبي بل أعظم من نبي، سئل يوحنا هل أنت هو النبي؟ وهنا مقصود بإيه؟ النبي اللي قال عنه موسى؟ قال لا مش أنا. مش أنا ليه؟ لأنه من هو النبي المقصود؟ هو ربنا يسوع له المجد. واحد يتلخبط يقول يعني يجوز نقول على المسيح النبي؟ أيوة يجوز من ناحية بشريته، ليه لأ؟ من ناحية ناسوته قد أتى إلينا برسالة، قال كما أرسلني الآب. فمن ناحية كونه إنسان حتى لو خد لقب رسول أو نبي ما يخالفش، ما يضرش، لكنه في إيماننا فيما أعلنه عن نفسه هو ليس نبيا فقط ولا رسولا فقط ولا إنسانا فقط، ولكنه هو إيه؟ الله المتجسد، هو كلمة الله. إذا كونه خد لقب رسول أو نبي أو إنسان أو حتى نجار، طب يعني ما هو ده كله جزء من وصفه من ناحية بشريته من ناحية إنسانيته لكي يتمم النبوات. لأنه كان اليهود مش هيفهموا لما يقول لهم ربنا يتجسد، مش هيفهموه، وهم شايفين موسى ده ما حصلش مش هيجي زيه. قال لهم لا هيجي، هيجي بقى والأهم مني كمان. له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صمويل فما بعد جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. إذن القديس بطرس بيأكد أن هذه النبوات انطبقت على مين؟ على يسوع المسيح الناصري الذي هو الآتي والمنتظر والمبارك إلى الأبد، الذي هو ابن الله بالحقيقة. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أبائنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. ودي نشرحها المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة بتقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نقولها مع بعض، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان مرة، توبوا وارجعوا لتمحى. تفضلوا نصلي.